بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: الشيخ روحاني الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية في إيران، الجيش السوري في الأحمدية، ولافروف الأسد ليس بحاجة للكيمياء، حزب الله ردا على الألمان جوقة التحريض استرضاء للأمريكي، اللواء إبراهيم لتشديد المراقبة على المعابر منعا لعبور الإرهابيين، خرق إسرائيلي للخط الأزرق في الوزاني، وصواريخ ليلية على بعلبك تتسبب بأضرار مادية، الراعي الأداء السياسي انحرف عن أهدافه الوطنية. أهلا بكم. الشيخ حسن روحاني رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران. نجح الشيخ في سباق الرئاسة وأصبح الرئيس السابع، ونجحت إيران بتأكيد حيويتها، نجحت إيران بتجديد زخم الجمهورية وتفاعل الجماهير معها انتخابيا، نجح النظام الإسلامي في الدفع بأكثر من 70% من الناخبين لتأكيد قناعتهم وتمسكهم به، فالتصويت لأي من المرشحين هو تصويت للجمهورية الإسلامية وتصويت على الثقة بالنظام، قال الإمام السيد علي الخامنئي. بين شرق مضطرب لا يتمنى بعضه الخير لها وغرب مرتبك يناصبها العداء والحصار، نجحت إيران ولاية الفقيه بتأكيد فرادة تجربتها ترشيحا واقتراعا وتداولا للسلطة، تداولا يحدده صوت الناخب ويتعاقب فيه الأشخاص والتيارات على اختلاف رؤاها ومقارباتها. بأصواتهم المليونية رد الإيرانيون على حملات التأليب والتخريب، وبقيادته وحيادته أحبط الإمام الخامنئي كل محاولات التوهين والتشكيك. مجلس الأمن القومي الأمريكي شكك بالتجربة قبل النتائج، فرد عليه الإمام الخامنئي بأن يذهب إلى جهنم. بنيامين نتنياهو حسم بأنه أيا يكن الرئيس الإيراني فهو عدو لإسرائيل، فرد الإيرانيون بتدفقهم إلى صناديق الاقتراع. في سوريا تراجع منسوب الاهتمام بالكلام عن منطقة حظر جوي بعد أن تنصلت واشنطن مما تسرب عنها، وتسرب من مواقع المسلحين صواريخ عشوائية طاولت مناطق لبنانية في بعلبك، والصواريخ مشكلة سنجد لها حلا إن شاء الله، قال أمس الأمين العام لحزب الله. إذن اختار الإيرانيون الشيخ حسن روحاني رئيسا جديدا لبلادهم، وأعلن وزير الداخلية الإيرانية مصطفى نجار أن الشيخ روحاني حصل على 51% من أصوات الناخبين، وبالتالي فإنه حسم المنافسة الرئاسية من الدورة الأولى ليكون الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية في إيران. حصل سماحة الشيخ حسن روحاني على 17,613,000 صوت، وحصل بذلك على الأغلبية الساحقة من الأصوات، وأصبح الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وحصل السيد محمد باقر قالباف على 6,067,000 صوت، والدكتور سعيد جليلي 4,168,000 صوت من مجموع 50,483,000 ناخب، اقترع 36,734,000، وبلغت نسبة المشاركة 72.7%.
ومعنا من وزارة الداخلية الإيرانية في طهران مراسلنا حسن حيدر. حسن، ما هي القراءة الأولية في النتائج وخريطة توزيعها، وطبعا في صدرتها فوز الشيخ روحاني برئاسة الجمهورية؟
نعم يوسف، ما زال مبكرا الحديث عن الخارطة الانتخابية التي حصلت في هذه الانتخابات. الخارطة السياسية الانتخابية سوف تظهر مع تقسيم الأصوات التي أتت من المحافظات. يجب أولا أن تقدم وزارة الداخلية المعلومات الكافية والوافية حول مناطق تصويت المحافظين ومناطق تصويت للتيار الإصلاحي. نريد أن نعرف ما هي تلك المناطق وما هي تلك الأماكن التي صوتت لهؤلاء المرشحين في هذا الأمر. وبالتالي فإن الخارطة السياسية ستبدأ ويبدأ الحديث عنها يوم غد. هذه هي بالأساس العملية الانتخابية التي حصلت اليوم وأفرزت وصول الشيخ حسن روحاني إلى سدة الرئاسة في المرة الثانية التي تقام فيها الانتخابات على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت عام 2005 مع محمود أحمد نجاد والشيخ هاشم الرفسنجاني، واليوم هذه الانتخابات كان مقررا أن تذهب إلى مرحلة ثانية، ولكنها خالفت جميع التوقعات وحسمت من المرحلة الأولى لصالح حسن روحاني بأكثر من 50% من الأصوات.
نعم حسن، كان هناك خلال النهار انتظار لأصوات الأرياف والمحافظات الواسعة والمناطق المتسعة، قد يكون خلالها أو قد يكون بانتظارها تغيير ربما بالنسبة التي بقيت كما هي منذ الصباح الباكر إلى حين إعلان النتائج على لسان وزير الداخلية. ما الذي حصل وكيف كانت توزع نسبة الأصوات ما بين طهران وغيرها من المحافظات؟
يعني نسبة المشاركة في هذه الانتخابات وصلت إلى أكثر من 72%، وهذا يدل على المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في هذه الانتخابات. وبالتالي فإن ما حصل من توزيع للأصوات كما أشرت، عندما كانت تفرز الأصوات في أقلام الاقتراع كانت توصل مباشرة إلى وزارة الداخلية ومنها إلى مجلس صيانة الدستور الذي يصادق على هذه النتائج ويقوم بإعلانها مباشرة. وبالتالي فإن تقسيم الجغرافيا الانتخابية لم يحدد بعد، لأن كانت الأولوية لصدور النتائج وخروج النتائج، ولكن الجو العام والمزاج العام السياسي في إيران صوت لمصلحة حسن روحاني، وهناك عدة عوامل لهذا التوجه السياسي من ضمنه تشتت أصوات المحافظين. مع العلم أن إذا جمعنا أصوات المحافظين كافة بوجه الشيخ حسن روحاني لم تصل النسبة إليه أبدا، وعندما وصلت نسبة المحافظين إلى مجتمعين إلى حوالي 36%، بينما الشيخ حسن روحاني بمفرده حصل على 51% من نسبة الأصوات. هذا يعود إلى العديد من العوامل التي حصلت خلال الدعاية الإعلامية، وكان أبرزها المناظرات التي حصلت على هيئة الإذاعة والتلفزيون وما وصف بالشارع بالكاريزما للشيخ حسن روحاني في الوصول إلى الناخبين عبر البرامج التي قدمها هناك.
حسن، نسأل عن التسلم والتسليم والمراسم ذلك، متى سيكون التسلم والتسليم؟
بعد حوالي 45 يوم من الآن سيكون هناك مراسم تسلم وتسليم، ستكون بحضور الإمام السيد علي الخامنئي الذي سيوقع على القرار تعيين رئيس الجمهورية كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة وكونه مرشد وقائد الثورة الإسلامية في البلاد. ومن ثم سيذهب الرئيس إلى مجلس الشورى الإسلامي ليؤدي اليمين الدستورية، وبعد ذلك تدخل الحكومة في مسألة تشكيل الحكومة و انتقاء الوزراء لتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها فيما بعد.
نعم حسن، يعني انعكاس نسبة المشاركة الكبيرة على الحلقة الإيرانية الداخلية، يعني كان هناك التزام بالتوجيهات وأيضا كثافة. القراءات الأولية في الداخل الإيراني لهذه الكثافة في المشاركة.
نعم، يعني تلبية نداء الإمام السيد علي الخامنئي، وبفعل العوامل العديدة نريد أن نجمل هنا الوضع الاقتصادي الداخلي وما يعيشه الشارع الإيراني الذي ترتبط هذه الأزمة الداخلية بالعديد من العوامل الخارجية التي هي أسهمت في تشديد هذه الأزمة، وخاصة بعض الأزمة التي شهدها الاقتصاد الإيراني في الفترة الأخيرة بسبب الحصار والعقوبات وفرض عقوبات على صادرات النفط وحتى على واردات الأدوية والتبادل المالي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول في الخارج. فإن الناخب الإيراني أراد أن يجيب بأنه يريد الوقوف خلف قيادته، وأن هذه العقوبات كافة التي فرضت عليه لإيجاد شرخ بينه وبين النظام الإسلامي لم تؤدي إلى نتيجة ولم تؤتي أكلها. وبالتالي فإن ما قام به الشعب الإيراني من تصويت وتوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس هو تلبية لما قاله الإمام السيد علي الخامنئي النهي عندما خاطب الشعب قبل أيام قليلة من الانتخابات وقال لهم إن بأصواتكم سيأتي رئيس قوي أيا يكن الرئيس من أي لا يهم من تكون هوية هذا الرئيس لأن الأشخاص الموجودين مؤهلين لقيادة البلاد المهم أن يكون صوت الشعب خلف هذا الرجل ليكون قويا بوجه الأعداء وهذا ما حصل على أرض الواقع الآن دعم شعبي واسع للرئيس المنتخب وأريد الإشارة هنا أيضا إلى أن اللجنة الانتخابية قالت لنا أن في إيران هذه الانتخابات هي انتخابات حرة ونزيهة وتحافظ على الاستقلالية وخاصة أن التيار المحافظ الذي يرأسه الرئيس محمود أحمد نجاد بكافة أجنحته كانت ممثلا في الحكومة وفي وزارة الداخلية التي قادت هذه العملية الانتخابية وقالت لنا وزارة الداخلية بأنها قامت بإجراء هذه الانتخابات وحصل شخص يعارض هذه الحكومة ويخالفها الرأي بشكل كامل في بعض الأمور الاقتصادية والداخلية والسياسات الخارجية قامت بإجراء هذه الانتخابات ووصل هذا الرجل إلى سدة الرئاسة بدون أي موانع ما يعني أن هناك ديمقراطية في إيران ما يعني أن في هناك احترام لحق الشعب ولرأي الشعب في إيران.
حسن شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة التي تواصلت على مدى النهار وبالأمس يعطيك ألف عافية شكرا حدثنا من طهران. إذن النبذة عن الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني في هذا التقرير.
ولد الشيخ حسن روحاني في العام 1948 في قرية صورخي بالقرب من سمنان شرق العاصمة طهران. بدأ دراسة العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة منذ كان في سن 12، ثم تدرج في دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون القضائي من جامعة طهران قبل أن ينتقل إلى جامعة غلاسكو كاليدونيان في بريطانيا، حيث حاز على درجة الماجستير في الاختصاص نفسه، وحصل لاحقا على درجة الدكتوراه في العام 1999. دخل روحاني الحقل السياسي مبكرا في ضوء انخراطه في الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني، انتخب عضوا في أول برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1980، كما شغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ل16 عاما، وبهذه الصفة تولى رئاسة الوفد المفاوض إلى المحادثات مع الدول الست بشأن البرنامج النووي الإيراني. تولى روحاني أيضا مناصب قيادية عدة في النظام الإسلامي ومنها عضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يتولى وضع حلول للمشكلات الكبرى، وعضوية مجلس خبراء القيادة الذي يتولى اختيار القائد ومحاسبته. ولروحاني قائمة من المؤلفات باللغات الفارسية والإنجليزية والعربية حول الفكر السياسي الإسلامي.
الإمام السيد علي خامنئي أكد أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية صوتت على الثقة بالجمهورية الإسلامية بصرف النظر عن نتيجتها. أضاف أن التصويت لأي من المرشحين هو تصويت للجمهورية الإسلامية وتصويت على الثقة بالنظام. ونعود مجددا إلى طهران مع مراسلنا محمد قازان. محمد، القراءة الأولية للنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية على الداخل الإيراني.
هي ستعطي ثقة جديدة بنظام الجمهورية الإسلامية بلا شك يوسف، من خلال نسبة الاقتراع التي تجاوزت 70%. هذا ما لمسناه بالأمس في مراكز الاقتراع، أن يأتي الشيخ حسن روحاني رئيسا للجمهورية من التيار الإصلاحي مدعوما من الشيخ هاشم رفسنجاني والسيد محمد خاتمي بعد تداعيات الانتخابات الماضية العام 2009. هذا بالتأكيد له دلالة كبيرة، هذا يدل بشكل كبير على نزاهة هذه الانتخابات، ويعطي مؤشرا أنه ليس هناك أي مجال للتلاعب برأي الشعب الإيراني كما يصور الخارج من أن هذه الانتخابات معلبة وأنها محضرة مسبقا، وبأن تيار بعينه يتغلب أو يحتكر السلطة ويعزل تيارا آخر، وبذلك أيضا تعطي إشارة على التنوع والتعددية التي تمتاز فيها هذه الانتخابات. فمثلا لو كان صحيحا أن السلطات الإيرانية التي كانت تحكم السيطرة على مؤسسات الدولة ستتلاعب بهذه الانتخابات، لكانت ربما دفعت المرشحين المحافظين إلى التوحد خلف مرشح واحد كما حصل مع الإصلاحيين الذين توحدوا خلف الشيخ حسن روحاني، والذي استفاد بطبيعة الحال من هذه المعادلة، معادلة توحد الإصلاحيين وتشتت المحافظين ليصبح الرئيس السيطرة السابع للجمهورية الإسلامية. هذا أولا في معنى وصول الرئيس الشيخ حسن روحاني إلى سدة الحكم. هناك قضايا أخرى يمكن أن ترد بها هذه الانتخابات على ادعاءات الخارج بأن هناك تداول فعلي للسلطة في إيران يتم احترامه عبر الدستور من خلال آليات الدستورية. التشكيك الذي كان قبل هذه الانتخابات بأنها يعني تحدد الأطر التي ينبغي على المرشحين أن يدخلوا إليها لم يلتزم بكل هذه الدعاية أو لم يتأثر الشعب الإيراني بكل هذه الدعاية. والدليل أن يعني ما يصل إلى 35 مليون ناخب من أصل 50 مليون قالوا نعم لهؤلاء المرشحين الذين اختارهم مجلس صيانة الدستور، فبالتالي هم كانوا يردون على آلية الترشح بهذا المعنى، يبدون ثقة بنظام الجمهورية. والنقطة الأخيرة التي ينبغي الإشارة إليها يوسف هي أن مؤسسات الدولة الإيرانية نجحت بشكل كبير في يعني تمرير هذا الاستحقاق بنجاح كبير من خلال تأمين يعني هذه الإجراءات الأمنية واللوجستية وأعلان النتيجة أيضا بسرعة قياسية، هذا ما تفتقده دول المنطقة بطبيعة.
نعم محمد، يعني سؤالنا في هذا الإطار عن التنسيق التقني الذي يعني أبرز هذا الأداء الفريد للمؤسسات الدولة الجمهورية الإسلامية وأيضا لأداء الشعب الذي التزم التزاما كاملا بطلب الإمام الخامنئي بالمشاركة الواسعة والكثيفة في الانتخابات. هذا الأداء ماذا من المفترض أن ينعكس داخليا على مستوى طرح أو معالجة الملفات العالقة داخليا وأيضا فيما يتعلق بالقضايا الأساسية الكبرى التي تحاربها إيران إذا صح التعبير مع الغرب؟
نعم، هناك جزئين للإجابة على سؤالك يوسف. في البداية في عنوان خوض هذه الانتخابات وهذا التنسيق الذي وصفته بذلك لابد من ذكر بعض الأرقام. نحن نتحدث عن 67 ألف مركز اقتراع، نتحدث عن 31 محافظة، نتحدث عن 300 ألف عنصر من قوى الأمن الداخلي يشرفون على هذه الانتخابات، نتحدث عن 130 ألف صندوق اقتراع، ونتحدث عن 50 مليون ناخب، وأيضا يعني نتحدث عن مليون موظف بين أمن ووزارة الداخلية وشرطة ومندوبين وإلى آخره، مليون موظف يشرفون على هذه الانتخابات. هذا كله يؤشر إلى سهولة أن تصدر النتائج خلال 24 ساعة وأن لا يكون هناك أي اعتراضات وأن تمر الأمور بهذه السلاسة وبهذه السرعة وأن يكون هناك تنسيق بين هذه المساحات الشاسعة بين قوميات ومكونات الشعب الإيراني. أما فيما يتعلق بجدول أعمال الرئيس المقبل إذا صح التعبير جوابا على الجزء الثاني من سؤالك يوسف، بالتأكيد الخارج ينظر إلى هذه الانتخابات ونتائجها بعين الملفات الدولية وخاصة الملف النووي الإيراني. ينبغي التأكيد هنا أن مختلف الأطراف في إيران والتي التقينا بها على مدى أسبوعين ومن خلال النصوص التي كانت تكتب وتعبر عنها في مختلف الصحف تؤكد على أن السياسة الخارجية ثابتة يقررها قائد الجمهورية الإسلامية. رئيس الجمهورية لديه هامش البحث عن الوسائل عن الأدوات تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية سواء في الملف النووي الإيراني أو في العلاقات في المنطقة، في العلاقات مع سوريا، في العلاقات مع المقاومة. لكن التحدي الكبير كما قال الإمام الخميني في خطابه في ذكرى رحيل الإمام الخميني يوسف هو الميدان الحقيقي للرئيس المقبل، الاقتصاد. الاقتصاد سيكون عنوان نجاح التيار الإصلاحي هذه المرة ومدى استفادتهم من تجربة الرئيس أحمد نجاد التي ينتقدونها بشدة ليثبتوا أنفسهم بأنهم فعلا يستطيعون أن يقدموا شيئا جديدا للشعب الإيراني بعدما منحهم هذه الثقة يوسف.
محمد قزان حدثتنا من مكتبنا في طهران، شكرا جزيلا لك، على أن نلتقي في محطات أخرى إن شاء الله. وشهدت الانتخابات الإيرانية إقبالا واسعا فاق 72%، فيما فشلت التوقعات والتحليلات الغربية التي رسمت مسارا مختلفا لنتائج الاستحقاق الرئاسي في الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكل الإقبال الكثيف للناخبين الإيرانيين على الاقتراع مفاجأة ترددت أصداؤها في الخارج بعد حملات التشكيك والأحكام المسبقة التي أطلقتها دوائر قرار غربية ووسائل إعلام أجنبية عن نتائج ستكون محسومة سلفا لانتخابات الرئاسة في الجمهورية الإسلامية. في 24 من أيار مايو شكك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من فلسطين المحتلة بما وصفها بنقص الشفافية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فيما كان المتحدث باسم الوزارة باتريك فانتريل أكثر وضوحا في الموقف عندما ذكر أن المرشحين الرسميين الثمانية هم ممثلون للنظام الإسلامي وليس للشعب الإيراني على حد قوله. وفي 23 من الشهر الماضي اعتبر المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت أن على إيران السماح لمواطنيها باختيار قادتهم بحرية، تصريحات لا تنفك ترفض الاعتراف بواقع تمتع النظام الإسلامي في إيران بالحضور الشعبي والتنوع السياسي الذي يفرز في بعض الأحيان مفاجآت يعسر فهمها على الغرب وحلفائه. التصريحات الغربية بهذا الشأن تجد صدى لما يدور في أذهان المسؤولين الصهاينة، حيث رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 12 من الشهر الحالي أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية لن تكون لها أي أهمية ولن تحمل أي تغيير. وما لم يقله الساسة الغربيون عكسته وسائل إعلامهم، ومن بينها قناة بي بي سي البريطانية التي اعتبرت أن السماح للشيخ حسن روحاني بالترشح كان لاعتبارات تتعلق بضعف موقف الفصائل الإصلاحية والمعتدلة على حد تعبيرها بوصفه مرشحا لا يعتبر أفضل الخيارات أمامها، غير أن الإعلام الغربي أبدى اندهاشه أمام الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع وظهور نتائج غير متوقعة بالنسبة للعالم الخارجي، تقدم ملحوظ لمرشح روجت له الأوساط الغربية على أنه خاسر سلفا، لكنه مشهد يترجم نموذج السياسة الشعبية في نظام يعمل دائما على التوفيق بين مفهومي الجمهورية والإسلامية، معادلة تقول إيران إن الغرب وحلفائه لا يتقبلونها من منطلق التنكر لدور الإسلام في الحياة والاستقلال الشعوب في إدارة شؤونها بنفسها بعيدا عن منطق الهيمنة.
إلى سوريا، حيث يواصل الجيش إنجازاته الميدانية في العديد من المناطق، وأعاد اليوم الأمن والاستقرار إلى بلدة الأحمدي في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وفي داريا قالت وكالة الأنباء السورية سانا إن الجيش استهدف تجمعات المسلحين في محيط مقام السيدة سكينة عليها السلام ومنطقتي العلالي والجمعيات، كما قضى على قناص في حرستة كان يستهدف المسافرين على طريق دمشق حمص الدولي. وفي ريف بنياس أفاد مراسل المنار عن مقتل متزعم كتيبة ما يسمى بنصر الإسلام وإلقاء القبض على حسن صهيوني أحد أهم متزاعمي الجماعات المسلحة في ريف بنياس، والذي أدلى باعترافات حول المجازر التي ارتكبت في المنطقة. وفي المقابل تحدث المرصد السوري المعارض عن معارك تدور بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في ضواحي مخيم اليرموك جنوبية دمشق، كما أشار المرصد إلى تعرض مناطق معظمية الشام والسبيني ومنطقة وادي بردة لقصف بمدافع الهاون أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن استخدام مقاتلات F-16 وصواريخ باتريوت من الأردن لفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ورأى لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الإيطالية إيما بونينو أن المعلومات التي قدمتها واشنطن حول استخدام دمشق سلاحا كيميائيا لا تلبي معايير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
المواد التي أطلعنا عليها شركاؤنا الأمريكيون وقبلهم الإنجليز والفرنسيون لا تشمل ضمانات تؤكد العينات التي تستند إليها الاستنتاجات المطروحة ولا تلبي المعايير الصارمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. إنها لم تكن تحت المراقبة المستمرة أو لم يستطع الإنجليز والفرنسيون والأمريكيون تأكيد ذلك.
تعليقا على الاتهامات المزعومة لوزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلي بقيام مقاتلي حزب الله بقتل مدنيين في مدينة القصير، أصدر حزب الله بيانا اعتبر فيه أنه لطالما كان العرف المعتمد أن مواقف الدول وسياساتها لا تبنى على معطيات خاطئة ومضللة أو ترتجل من دون التأكد من صحتها. مضيفا يبدو أن اتهامات وزير الخارجية الألمانية قد جاءت في إطار جوقة التحريض ضد حزب الله انتظاما في مشروع الحرب الكونية على سوريا واسترضاء للسيد الأمريكي. وتابع البيان أن حزب الله إذ يرفض الاتهامات الألمانية باستهداف المدنيين في القصير أو التعرض لهم بأي أذى، فإنه يؤكد بأنها اتهامات باطلة وكاذبة وليس لها أي أساس من الصحة. وختم حزب الله بيانه بالتأكيد على أنه يلتزم أرفع المعايير الأخلاقية والإنسانية في التعامل خلال الحرب مع العسكريين الذين يقاتلونه، فكيف بالمدنيين وهو ما تشهد به مؤسسات إنسانية دولية تعرف بشكل طبيعي أو تعرف بشكل قطعي سياسات حزب الله في هذا المجال. كل العالم تدخل في سوريا، تقرير يستذكر التدخل سياسيا وعسكريا وإعلاميا.
في شهر آذار من عام 2011 بدأت شرارات الأزمة في سوريا. أيام قليلة وظهر تورط حزب المستقبل اللبناني بإرسال السلاح إلى المجموعات المسلحة.
جتنا الأوامر بعد هيك أنه نحن لازم نتسلح، لازم نعمل عمليات، وهذا الشيء كان عن طريق أحمد عودي اللي هو المرسال بيني وبين النائب جمال الجراح.
طالت أشهر الأزمة وتعمق انغماس بعض الأطراف اللبنانيين فيها. سفينة لطف الله 2 وما خفي من التحقيق أحد تلك الشواهد، كمينة الكلخ والمسلحون اللبنانيون المشاركون قتالا وقتلا شاهد آخر. أما حليب وبطانيات نائب حزب المستقبل عقاب صقر فكلام آخر. في مقابل الانغماس اللبناني كانت بعض الدول العربية صريحة وبلغة رسمية بالتورط، لغة تصعيدية في مجلس الأمن من بعض حكامها، دعوات للجهاد في مصر، جهات متشددة في تونس جماعة المقاتلين، إعلان سعودي صريح عن أن تسليح المعارضة واجب، وبعد الإعلان السعودي بعام دعوة مباشرة من القمة العربية إلى تأمين الدعم العسكري للمعارضة السورية.
بس تسليح المعارضة واجب أعتقد، مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما به ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الحر.
ومن الأشقاء العرب إلى الجار التركي، أشهر قليلة على الأزمة ثم تحولت تركيا أردوغان إلى رأس حربة ضد النظام السوري وحولت حدودها إلى ممر آمن للسلاح والمسلحين.
ينطلق الشبان إلى تركيا من قزلكية بحجة الدراسة في روسيا وسوتشي والبلطيق، لكنهم يخدعون أسرهم ويذهبون إلى تركيا، ووفقا لنشطائنا هم يريدون المشاركة في الصراع في سوريا.
الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حرضت المجتمع الدولي ضد سوريا مرات عدة، وبعد العقوبات الاقتصادية والبيانات الاستنكارية طفح كيل الطموحات الأمريكية. فأعلن البيت الأبيض مؤخرا أن بلاده ستقدم دعما عسكريا لمقاتلي المعارضة السورية، مقاتلون بعشرات الآلاف تجاوزت جنسياتهم الحدود العربية إلى كل دول العالم اجتمعوا في سوريا. أما قيادة المعركة فباتت للتكفيريين من القاعدة وجبهة النصرة. هذه الحملة العسكرية الدولية دعما أو بشكل مباشر ترافقت مع حملة إعلامية ضخمة فيها تدخل واضح بما يجري في سوريا عبر التحريض. هكذا أفسحت الشاشات هواءها أمام الهجوم على الدولة السورية وفبركة الروايات، وتحولت بعض الفضائيات لا سيما العربية منها من كانت يوما عنوانا للمهنية إلى مجرد أبواق تنفث بلغة الإعلام الحكومي الذي كانت تنتقده سابقا.
شبيه أنا تشبيه، شبيه أنا تشبيه وبس. من يشبه تشبيه، من يشبه أنا تشبيه. أنت تقول أنا تشبيه، تشبيه أنا تشبيه. أنا تشبيه. هذا بتاع النظام. شو جبلك من جبلك يعني؟ هذا النظام. هذا شكلي.
وبعد كل هذه الشواهد يصبح الاستنتاج واضحا.
أيها الناس اللي قاموا قيامتهم على حزب الله لأنه تدخل، نحن آخر المتدخلين. سبقونا.
وتجاهل بعض الفضائيات العرض المصور الذي تحدث عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والذي يوضح أن المسجد الذي رفعت عليه راية الإمام الحسين في القصير هو مسجد الإمام الحسن المجتبى وليس مسجد الخليفة عمر كما روج على مدى أسبوع.
يا زلمي ظلن ربع ساعة محطوط العلم الأسود وموجود. لا كيف مو فبركي؟ لا كيف مو فبركي؟
هو الشباب صح ولا غلط طلعوا هذه الرواية وعلقوها على ميدان مسجد الإمام الحسن المجتبى، أما جامع ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب فيبعد كيلومترات عن هذا المسجد ولا أحد عرب عليه ولا أحد طلع على ميدانته ولا أحد حط علم.
لمن لا يعلم كيف يصنع التضليل والتحريض إليكم النموذج التالي،
بأنها إعلان لمدينة القصير كمدينة شيعية.
قبل نحو 10 أيام انتشر مقطع رفع راية الإمام الحسين عليه السلام على أحد المساجد في القصير. لم تصدق بعض الفضائيات نفسها، إنها المادة الإعلامية التي ستميع هزيمة القصير الميدانية قالت في سرها، ففتحت هواء شاشاتها لمن يعلم أكثر ولا يعلم شيئا سوى فن التحريض.
إنه قتل كل الأشخاص اللي اسمه عمر في القصير
ووضع الرايات الطائفية على مساجد القصير على مسجد عمر بن الخطاب
يا حسين
كمدينة شيعية
بتعليق الأعلام الشيعية فوق المساجد السنية في القصير.
نحن اليوم الأخوان بالعلاقات الإعلامية حيوزعوا على وسائل إعلام سيدي، بتمنى وسائل الإعلام ينتبهوا لهذا الموضوع. طيب جمعة أهم فضائيات عربية قاعد شغال عليه جمعة تحريض.
انتهت الحملة المذهبية والحفلة التحريضية إلى كشف الحقيقة بالصورة والوقائع وبعرض ميداني توضيحي. هنا لم تجد تلك الفضائيات المادة الإعلامية المطلوبة، أو أنها وجدت فيها مادة إعلامية أقل من شعاراتها المرفوعة فأهملت عرضها أو حتى الإشارة إليها، مع أنها هي نفسها من اعترف بأنها مسألة كفيلة بتزكية الفتنة، فكيف لا تعرض توضيحا يساهم في إطفاء شرارة فتنة ويساهم أيضا في المعرفة أكثر؟ أم أن المبدأ هو الغاية في التحريض تبرر وسيلة عدم العرض؟
أخبار الساعة من قناة الجزيرة، إليكم أبرز العناوين. نصر الله يؤكد مضيه في دعم النظام السوري عسكريا.
نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني عن التدخل في القتال الدائر في سوريا وقال
بدي افترض أصل الخبرية صح، أتصرف عاقل أتصرف مسؤول؟ في مسلمين شيعة وسنة عايشين بكل أنحاء العالم مو بس بالعالم الإسلامي حاولوا مع بعضهم بهذه الطريقة، بيجي بقول إذا هذا صحيح ولا تصرف مدان وغلط وغيدنون قالنا نحن إيش بتعمل الموضوع مذهبي موضوع شيعي سني.
في لبنان استهدفت المجموعات السورية المسلحة الليلة الماضية منطقة بعلبك بخمسة صواريخ أدت إلى جرح شخصين وأضرار في الممتلكات.
عاودت المجموعات السورية المسلحة اعتداءاتها على المناطق المدنية في البقاع، واستهدفت ليلة الجمعة السبت أطراف مدينة بعلبك بخمسة صواريخ سقطت في حيي البساتين والكيال على مقربة من المنازل السكنية، وأدى انفجار الصواريخ إلى إصابة مواطنين بجروح طفيفة وإلى أضرار في الممتلكات لا سيما في حي البساتين حيث أصيبت عدة منازل بشظايا الصواريخ المنفجرة ما أدى إلى تحطم الزجاج.
أول صاروخ إجا برا قمت كمشت ابني وقلت له تعال نهرب عم نركض نحن وراكدين الحجار تنزل علينا، أنا مش عارفة إنه نزل عنا الصاروخ، والله إنه إله عمر هالصبي إله عمر، بس أنا كل اللي بدي أعرف شو الهدف شو الهدف لحتى عم ينزلوا عنا، لا عنا مواقع عسكرية ولا عنا شيء، ليش وشو السبب؟
وأبدى المواطنون استياءهم من تقاعس الدولة اللبنانية عن اتخاذ الإجراءات التي تمنع تجدد القصف.
معدين كنا مجموعين فايد أوضة 10 أنفس الله سنمنا يعني بدنا الدولة تحمينا أكثر من هيك شو فيها يعني
بدنا من الدولة أنها تضبط الحدود وتشوف هالأمور هاي يعني كيف ليش عم تتسرب لعنا على لبنان؟ نحن نطلب الامن اكثر من هيك ما نطلب.
وبحسب مصادر امنيه فان مصدر القصف هو المنطقه الحدوديه في اعالي سلسله الجبال الشرقيه من الجانب السوري من الحدود. علي يزبق قناه المنار البقاع.
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن استنكر عدم تحرك المجتمع الدولي إزاء قصف الهربل والبعلبك وعدم إبداء القلق على الجيش اللبناني، كما دان تدخل السفيرة الأمريكية مورا كونيلي في الشؤون اللبنانية. كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال حفل أقيم في بلدة علي النهر البقاعية لمناسبة ولادة الأئمة الأطهار عليهم السلام في شهر شعبان.
قصفت الهربل مرة واثنين وثلاثة، ولا شفت السيد بان كي مون ولا الإدارة ولا غيره من الإدارات الغربية قلق من اعتداءات هؤلاء على الجيش اللبناني. أين قلق السيد بان كي مون والإدارات الغربية جميعها حين قتل هؤلاء من قتلوا وهددوا من هددوا واعتدوا على من اعتدوا عليه؟ كان بالعين سنتهم.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان شدد على وجوب قيام الجيش اللبناني بملاحقة مطلقي الصواريخ على منطقة بعلبك. سليمان اعتبر أن مثل هذه الأعمال التي تطاول المناطق اللبنانية الآمنة ومن أي جهة أتت مرفوض، مشيرا إلى أن ذلك سيكون موضع ملاحقة من الدولة اللبنانية لردع القائمين بها والحفاظ على أمن المواطنين اللبنانيين في المناطق كافة. الرئيس سليمان استقبل كاثيلوكوس الأرمن الأرثوذكس أرام الأول كيشيشيان مع وفد يضم الأبرشيات الأرملية في مختلف أنحاء العالم. وأشاد سليمان بدور الأرمن اللبنانيين في شتى المجالات. ومن زوار قصر بعبد رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان في طرابلس سالم فتحية كان. أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال افتتاح القاعة الجديدة في معبر المصنع السعي إلى تشديد المراقبة على المعابر منعا لاستخدامها لعبور الإرهابيين.
شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أهمية مركز المصنع الذي يعد من أكثر المعابر الحدودية ازدحاما على خط بيروت دمشق في الذهاب والإياب، كما أكد على أن الأمن العام يسعى جاهدا مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تشديد المراقبة على المعابر الشرعية.
إن أهمية مركز المصنع الحدودي التابع للأمن العام والذي يجري اليوم تدشين قاعة الوصول فيه تكمن في وقوعه عند تقاطع شريان استراتيجي وحيوي على بعد أمتار من الحدود اللبنانية السورية أقل كيلومترات، التي نسعى مع باقي الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تشديد المراقبة على المعامل الشرعية منها لاستخدامها كممر لعبور جماعات إرهابية بهذا الاتجاه أو ذلك.
كلام اللواء إبراهيم جاء خلال افتتاحه قاعة الوصول الجديدة في معبر المصنع الحدودي. ورأى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر أن تطوير المعابر الحدودية سيستمر وفق خطة مرسومة نظرا لأهمية المعابر الحدودية في ربط لبنان مع الجوار.
هناك إمكانية جدية لمضاعفة حجم التبادل التجاري مرات عدة بين دول المشرق العربي بشكل خاص، الأمر الذي يعزز نموها الاقتصادي وتنميتها الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، لا يقل دور المعابر الحدودية في المجال الأمني أهمية عن أدوارها الأخرى.
كما كانت كلمة لرئيس بلدية مجدل عنجر سامي العجمي، شكر فيها مدير الأمن العام على جهوده متمنيا أن نصل إلى خاتمة سريعة وسعيدة في قضية مخطوفي أعزاز.
ويعودون إلى عائلاتهم وبيوتهم، وهذا لن يكون بعيد المنال بفضل خطواتك وعملك وتنقلاتك في سبيل هذا الملف.
تخلل الاحتفال جولة في أقسام مبنى الوصول.
ونواصل النشرة بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد. خرقت مجموعة من جنود العدو الخط الأزرق في منطقة الوزان خلال مطارداتها مواطنا لبنانيا كان يصطاد الأسماك في مجرى النهر. وفي التفاصيل أن المواطن فادي عوضة كان يصطاد الأسماك في نهر الوزاني حين تعرض لكمين مؤلف من 9 جنود للاحتلال. قام 6 منهم بملاحقته إلى داخل الخط الأزرق وأطلقوا النار في الهواء لإرهابه، إلى أنه تمكن من النجاة. وللمتابعة معنا من منطقة الوزاني مراسلنا علي شعيب. علي، الخرق للخط الأزرق وليس للمنطقة المتحفظ عليها لبنانيا، ماذا في التفاصيل وأيضا ماذا في إجراءات الجيش اللبناني؟
نعم يوسف، يعني ما حصل في الوزانة هو أمر بالغ الأهمية، ودائما خلال التقارير السابقة كنا نلفت النظر من استمرار العدو في تخطي السياج التقني ووصول آليات وجنود العدو إلى مقربة من ضفاف النهر وأيضا من إلى مقربة من منتزهات الوزاني من دون وجود عوائق أو سياج فاصل في هذه المنطقة. وطبعا دائما كان يجري هذا في يعني تحت حجة عدم خرق الخط الأزرق. ما حصل اليوم في الوزاني ليس تخطي للسياج التقني فحسب، إنما تخطي للخط الأزرق وضفتي النهر الرئيسي وأيضا العبور إلى أحد رواشد النهر المنبثقة عنه وتخطي المياه والوصول إلى بر الضفة الغربية وملاحقة أحد صيادي السمك في منطقة الوزانية عفوا الجزيرة التي تبعد نحو 500 متر تقريبا عن المنتزهات وملاحقة صاحب أحد المنتزهات وهو فادي العبدالله وإطلاق النار فوق رأسه ترهيبا له، لكنه فر باتجاه منطقة مرتفعة. طبعا الجيش اللبناني اتخذ الإجراءات اللازمة، لكن اللافت هو عدم يعني قيام القوات اليونيفيل الدولية بأي خطوة لردع مثل هذا الاعتداء الذي يعني ربما نادر ما يقوم عدد من جنود الاحتلال بتخطي المياه والعبور إلى الضفة الثانية من النهر وأيضا إلى أحد الأراضي الزراعية الممسوحة والمملوكة من قبل صاحب هذا المنتزه. طبعا من المتوقع يوسف أن تقوم يعني الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني برفع شكوى إلى الأمم المتحدة لرفض طبعا هذا الاعتداء الجديد على السيادة اللبنانية ومن خلال خطي الخط الأزرق.
مراسلنا من الجنوب علي شعيب، شكرا جزيلا لك. وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يزوران المجلس السياسي لحزب الله.
لتأكيد متانة العلاقة بين حركات المقاومة وفصائلها، أتت زيارة ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة على رأس وفد من الحركة إلى المجلس السياسي لحزب الله، حيث استقبله عضو المجلس النائب السابق حسن حب الله بحضور معاون مسؤول الملف الفلسطيني عطل حمود.
وأكدنا نحن في حركة حماس أن حركة حماس ليست طرفا في الأزمة السورية ولن تنخرط في أي صراع داخلي في سوريا أو في أي بلد عربي.
حب الله وضع هذه الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين حماس وحزب الله، لأن ما يجمع رفاق الجهاد والنضال أكثر مما يفرقهم بحسب تعبير حب الله.
ونحن إضافة إلى أخوتنا الإسلامية والعربية نحن مجاهدون في خندق واحد ضد الكيان الصهيوني.
ودعا المجتمعون جميع القوى الإسلامية في لبنان والدول العربية والإسلامية لتوحيد جهودها من أجل تجنب الوقوع في فخ الفتنة المذهبية.
نحن ندعو جميع القوى الإسلامية في لبنان وعلى صعيد الأمة العربية والإسلامية لتوحيد جهودها.
ندعو كل قادة العالم العربي وخاصة رؤساء الأحزاب العربية وعلماء الدين ورؤساء التجمعات الإسلامية العلمائية الدينية إلى إيجاد خطة لوحدة المسلمين.
مقر المجلس السياسي لحزب الله كان شهد بالأمس أيضا لقاء مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي على رأس وفد.
نحن نعتبر أن هناك محاولة لزج الفلسطيني فئة من الصراعات التي تجري في المنطقة أو الصراعات المذهبية، ونحن معنيين كشعب فلسطيني أننا بنفسنا عن كل ما يجري.
كما دان المجتمعون مشروع الاستيطان المستمر في فلسطين المحتلة، داعين إلى موقف عربي إسلامي لوضع حد لهذا التمادي الصهيوني.
اعتبر البطريرك المارونية الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي أن الأداء السياسي قد انحرف عن أهدافه الوطنية ومبرر وجوده. وفي ختام أعمال سينودس لأساقفة الطائفة المارونية اعتبر أن هذا الأداء بات يعطل الحياة السياسية ويسيء استعمال السلطة ويكبل عمل المؤسسات الدستورية، كما يسيس مذهبيا الوزارات والإدارات والقضاء، كما أنه لا يلتزم حياد لبنان عن المحاور الإقليمية، لا بل يتدخل بالشؤون الداخلية لبلدان أخرى في طليعتها سوريا. واعتبر مجمع المطار الموارنة خلال اجتماعهم السنوي أن التفجيرات في طرابلس وبعض المناطق هي مصدر قلق للبنانيين، مشيرين إلى أن عدم سن قانون جديد للانتخابات يؤثر سلبا على لبنان ومحيطه.
فالتفجيرات في طرابلس وفي مناطق الحدود الشمالية والبقاعية باتت مصدر خوف كبير ومتعاب، وقد انعكس فقدان الأمن ترديا في الاقتصاد، فإن عدم قدرة المسؤولين على سن قانون جديد عادل للانتخابات والتمديد للمجلس النيابي لأمد طويل والحيلولة دون تمكين المجلس الدستوري من إصدار أي قرار بقبول هذا القانون أو رفضه، وشكوك السائرة حول مصير الديمقراطية في مثل هذه الظروف، باتت كل عوامل تؤثر سلبا على رسالة لبنان وحضوره الفاعل في محيطه.
عقد في بيروت المؤتمر الوطني الأول من أجل إنقاذ لبنان وإعادة تأسيس الدولة، والمتحدثون يدعون المجتمع المدني والسياسي إلى الانضمام إلى مسيرة الإنقاذ.
واقع لبنان، نظامه الطائفي والسياسي، التمديد للمجلس النيابي وإمكانية التغيير، عناوين عريضة تضمنتها جلسة افتتاح المؤتمر الوطني من أجل إنقاذ لبنان وإعادة تأسيس الدولة، مؤتمر دعا أفراد المجتمع كافة إلى الانضمام إلى المسيرة الإنقاذية التي ستغير وجه لبنان.
من أجل إنقاذ لبنان وإعادة تأسيس الدولة يجب الدعوة إلى انتخاب مجلس نيابي تأسيسي يتولى صياغة دستور دائم يرتكز على قواعد المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويقره اللبنانيون بالاستفتاء العام.
بعد تلاوة نداء المؤتمر كان عرض لخطته العامة، أعقبته مداخلات لعدد من الوجوه السياسية والحزبية والاجتماعية تضمنت انتقادات واقتراحات لتنفيذها.
أتمنى كنت إنه كانت هذه الخطة تكون بين إيدينا حتى نقدر نعيشها بشكل صحيح.
المؤتمر الذي تخلله عرض تقريرين مصورين عن واقع لبنان اختتم بتوصيات كان أبرزها الإعلان عن خطط تحرك في مهلة أقصاها 15 يوما.
نحن اليوم أمام خيارين، إما الفوضى والخراب وإما العمل معا من أجل إعادة تأسيس الدولة وبناء جمهورية جديدة. لذلك ننطلق اليوم مجددا ليصبح التغيير ممكنا، فكلما تضامننا وعملنا معا اقتربت نهاية النظام الطائفي الذي يهدد لبنان بوجوده ودوره ومعناه. لقد أخذ المؤتمر علما بالخطة المقدمة بالإضافة إلى الملاحظات والاقتراحات التي رافقتها على أن تعاد صياغتها وفق التوجه العام وتنظيم ورش عمل لبحثها ودرسها كما تم الاقتراح.
فعالية المؤتمر عقدت في بيروت بحضور جمع كبير من النواب والوزراء السابقين ورجال السياسة ورؤساء عدد من الأحزاب ورجال الدين وأعضاء في المجتمع المدني.
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن موعد لانطلاق المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد في البر اللبناني بدءا من البترون وصولا إلى اللبوي.
بعد البحر جاء دور البر. في مطلع العام 2014 لبنان على موعد مع أعمال التنقيب عن النفط في البر، فبموجب عقد مع شركة سبيكتروم البريطانية انطلقت أعمال المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد، وتمتد مراحله الأولى من البترون حتى اللبوي، أي بطول 65 كيلومترا من أصل مسح زلزالي يشمل 500 كيلومتر.
حتى الآن ما صار عمليات مسوحات زلزالية عشان نتحدد إنه في نفط في البر اللبناني أو ما في، لأنه البر مختلف عن البحر. بالبحر تمت العمليات هاي وتبين إنه في نفط في مكامن للغاز في البحر، لكن في البر لسه. احنا هلا بدنا نبدا عشان نقدر نحدد هذا الشيء. مجرد ما تطلع هاي المعلومات تبدا عمليه انه ممكن يبدا حفر ابار استكشافيه عشان نحدد اذا نزيد من نسبه الاحتمالات هاي.
في عندنا مؤشرات للنفط بلبنان ككل يعني،
وهيدي المؤشرات لازم نعمل دراسات أكتر، لازم نعمل مسح الزلزالي نعرف أكتر شو في بعامل الأرض بباطن الأرض.
هذه العملية هي الأولى من نوعها منذ المسح البري الذي انطلق في العام 47 وتوقف في مطلع الستينيات، فيما يأمل وزير الطاقة جبران باسيل ألا توضع عراقيل في طريق المسح الزلزالي.
بس نحن بعد ما صرنا بالمرحلة يلي فينا نقول لبنان عنده نفط بالبر، نحن عنا اعتقاد، عنا تأملات. هالاعتقادات هيدي فيها تتحول لوقائع علمية أكثر بآخر سنة 2013 لما بتبلش هالخطوط تنعمل وتبلش تجي المعلومات على طول بالنفط. غير ما نحفر ونسحب ما بنقول عنا نفط، بس هالمعلومات الجيولوجية بتعلي من منسوب اليقين اللي عندنا بوجود الموارد البترولية.
ومن المتوقع الحصول على أولى نتائج المسح أواخر هذا العام، نتائج من شأنها أن تؤكد مرة جديدة أن لبنان يسير في الطريق الصحيح نحو البحث عن الذهب الأسود.
بعد منع المراكب المتضررة من دخول مرفأ سان جورج في بيروت مخالفة لكل قوانين الملاحة العالمية، شركة سوليدار تمنع أصحاب العقارات البحرية في المرفأ من الدخول أو من إدخال مراكبهم.
لا تفوت شركة سوليدار مناسبة لتجدد لقب الجمهورية إلى سلوكها. هنا المرفأ الغربي قبالة فندق سان جورج في بيروت، وحدها سوليدار تحدد من الداخل والخارج، قرصنة على مرأى الدولة اللبنانية. مرة جديدة أحد أكبر أصحاب العقارات البحرية فادي خوري ممنوع بقرار سوليداري من إدخال مركب إلى المرفأ.
هني بيخلوا هني عم يحتكروا، لأنه لو كان في قانون بيسمح لهم أنا كنت ضمن القانون في العبيتي، شو وين بدي يمشي ضد القانون؟ لو بدي يمشي لو فيني أعمل شيء أنا كنت عملت، ما عمل شيء قاعد عم صامد وعم دافع عن ملكي وعن حقي. اليوم سان جورج على الأملاك العمومية البحرية، هذا تصرف قطاعين طرق وقراصنة مبيني واضحة. مثل يعني أنا برأيي إنه المدعي العام إذا بده يقشع مثل ما عمل عبدالله بيطار بال99 أمر إنه ما حدا له حق يسكر المداخل العامة، ما في غير هيك.
في دعوة قضائية بالموضوع، في مدعي عام بالتالي.
يحضر قائد سرية شواطئ ميلاد خوري لتدارك مشكلة ليست جديدة، الدولة تمارس هنا أيضا نوعا من النأي بالنفس.
نحن في دعوة قضائية، في مدعى عام بالتالي. شو بيقلنا من نفس؟ هذا ما معروف، ما حدا يفتح سين. هذا بيخلع إفل، هذا بيفتح.
هيد بيقول إني طلع مع مرته وولاده مشوار ويرجع بيخلوا ليه؟ شو بيعمل؟
في مدعى عام، هلا بنفكوا نظره، هالشيء ما بتصير هيدا. بنعلق مع بعض مع عياخر.
أنا جاي على التحية، مزبوط أم أنا؟
جاي التناعة التحية، مزبوط. مزبوط معك حق، جاي التناعة التحية، بعد ما خلصت التحية. ما له معروف، رجعوا له لورا.
وللمفارقة فإن العائلة التي كانت على اليخت قدمت إلى لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية، دوار البحر أصبح حلا أمام صداع العلاقة مع سوليدار. القاعدة تقول ما لسوليدار في البر لها مثله في البحر.
اليوم دهرنا كنا صفينا بالسان جورج، دهرنا مشوار وبس رجعنا سكروا الجنزيرة علينا.
مين كان معك؟
أنا ومرتي وولادي بس.
ليش سكر عليك؟
سكروا لأنه بدو يمنعونا نصف قدام سان جورج.
مثل ما عرفنا من الأستاذ فادي أنه أنتم عندكم كمان أسهم بالسان جورج، طيب شو بتقول أنت هون؟
أنا بقول أنه فينا نصف قدام أرضنا، ليش لا؟
كل الاتصالات مع وزارة السياحة ومحافظ بيروت ومفارز المنطقة أقرت بحق الرجل في الملاحة داخل المرفأ، لكن زبدا بحريا من مكان ما يخفي التواقيع والقرارات، فيما المراكب واليخوت المرضي عنها سوليداريا تجول دون ما أي اعتراض.
إعادة للعناوين في ختام النشرة. الشيخ روحاني الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية في إيران. الجيش السوري في الأحمدية. ولافروف الأسد ليس بحاجة للكيمياء. حزب الله ردا على الألمان، جوقة التحريض استرضاء للأمريكي. اللواء إبراهيم لتشديد المراقبة على المعابر منعا لعبور الإرهابيين. خرق إسرائيلي للخط الأزرق في الوزاني، وصواريخ ليلية على بعلبك تتسبب بأضرار مادية. الراعي الأداء السياسي انحرف عن أهدافه الوطنية. وللمزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.